الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا تتمة باب الأخلاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صاخر على أصح الأقوال، واختلف في اسمه إلى أكثر من ذلك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة الأخلاص لله عز وجل، وفيه من الفوائد صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته، وهو صحة صلاة الفرد، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم من أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، إلا أن صلاة الجماعة أفضل وأزكى، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. 24 درجة، جاء في حديث ابن عمر 27 درجة، وجاء في حديث أبي هريرة بعض الطرق 25 درجة، وجمع بينهما العلماء أن ذلك لعله بتفاوت ما في الأشخاص من الإيمان وحسن التقرب، وقيل بأن الأدنى يدخل تحت الأعلى، وقيل بأنه قال ب25 درجة ثم أوحي إليه 27 درجة، فذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني أن الدرجات تبدأ من هذه الأعمال، إذا توضأ فأحسن الوضوء، لأنه لا صلاة لمن لا وضوء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وسيأتي هذا الباب في موطنه. ثم أتى المسجد، أي لشهود الجماعة ولحضورها، لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، هذا هو الشاهد، لم يخرج لدنيا أو للقيا صديق أو لمجالسة حبيب، وإنما مراده الله عز وجل والدار الآخرة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة، سواء كان ذاهبا إلى المسجد أو راجعا منه، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنك قال: إن لك ما احتسبت، سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، مهما بقي في المسجد ما دام على طهارته وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، حتى ولو لم يكن على طهارة وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، إلا أنه إذا كان على طهارة فالملائكة تصلي عليه وتدعو له. والملائكة يصلون على أحدكم، ومعنى يصلون يدعون، وهذا دليل لمذهب من ذهب من العلماء إلى أن الصلاة هي الدعاء، لأن بعضهم زعم أن الصلاة هي الرحمة، وقد فرق الله بينهما بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اختلف فيه، فقيل المجلس الذي صلى فيه أي المكان الذي صلى فيه الفريضة، وقيل بأنه المسجد أجمع، وهذا اختيار غير واحد من أهل العلم، وهو قول حسن، فما دام في المسجد فهو في صلاة والملائكة تصلي عليه. يقولون أي صلاتهم عليه: اللهم ارحمه، أي تجاوز عن ذنوبه السابقة، اللهم اغفر له، وفقه لما يأتي من حياته، اللهم تب عليه، ارزقه توبة نصوحة واقبلها منه، ما لم يؤذي فيه أحد من جيرانه أو من رواد المسجد، ما لم يحدث فيه، قيل الحدث هنا ما هو أعم من نقض الوضوء، والصحيح أن المراد به هنا نقض الوضوء. قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر من أحبار الأمة، وهو الذي أكثر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. كان يدنيه عمر في مجلسه على ما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. هذا يسمى عند العلماء بالحديث القدسي، ولفظه من الله، إلا أنه ليس من القرآن ولا يصلى به، وفيه إثبات الكلام لله عز وجل، لأنه يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى. قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي فرضها وكتبها في اللوح المحفوظ ثم بين ذلك، يعني كتب للمطيع الحسنة وكتب للعاصي السيئة، ثم وقع بيان لأن الناس يتفاوتون في ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم أن يصلي في المسجد أو يصلي الضحى ثم حيل بينه وبين ذلك، كتبها الله تعالى عنده 1 حسنة كاملة بسبب ما في قلبه من الهم والنية الصالحة والعقيدة الطيبة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، لأن الحسنة 10 أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة إلى 700 ضعف. الأصل أن الحسنة 10 أمثالها، لكن قد يتفاوت العمال فيضاعف الله عز وجل لهم الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أكثر من ذلك، والله ذو الفضل العظيم. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، لأنه تركها لله، كما في رواية: فإنما تركها من جرائي، وأما من عزم على السيئة واستحكمت في قلبه ثم خرج لها وإنما حيل بينه وبينها لشيء من الموانع تكتب سيئة، لأنه ما تركها وإنما حيل بينه وبينها، أما من تركها لله كتبت له 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. وهذا دليل على فضل الله وعفوه، فإن الحسنة يضاعفها لمن يشاء، والسيئة إنما هي سيئة واحدة لا تضاعف. ومع ذلك قال بعض السلف: الويل لمن غلبت سيئاته حسناته، مع أن الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، ويأتي يوم القيامة وسيئاته أكثر من حسناته، صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن من هم بالخير كتب له خير، ومن هم بالشر وتركه لله كتب له خير. وأيضا اللفظ الآخر: إنما تركها من جرائي، دليل على الإخلاص. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة وأحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر المتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله مشهورة وفي غير ما كتاب مذكورة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارة، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما أبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن وقضهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا قبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردت على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. هذا الحديث مما قصه النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء أو قصص بني إسرائيل قبلنا، وله طرق غير هذه، فقد جاء عن أنس وعن النعمان بن بشير وعن غيرهم بألفاظ متقاربة. يقول: انطلق 3 نفر من كان قبلكم. وقبل ذلك ما جاء من أخبار بني إسرائيل، فإن كان في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وما كان مخالفا لكتاب ربنا ومخالفا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وما كان ليس في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ترى فيه مخالفة فالحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، والحال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم، 3 أشخاص أفراد، حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، والغار حجر جوفاء تكون في عرض جبل، أو ربما كان الجبل مجوفا، فانحدرت صخرة من الجبل بسبب المطر ونحوه فسدت عليهم باب الغار حتى لم يتمكنوا من الخروج، وليس هنالك تلفونات ولا شيء من ذلك بحيث يستطيعون الاتصال، ولكنهم استخدموا أعظم الأسباب الشرعية ألا وهو الدعاء، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، وهذا يسمى عند أهل العلم التوسل بالعمل الصالح، فإن التوسل المشروع ينقسم إلى 3 أقسام: توسل بالعمل الصالح لما في هذا الحديث، وتوسل بدعاء الرجل الصالح كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا لقيت أويس القرني فاسأله أن يستغفر لك، وما كان يفعله الصحابة رضي الله عليهم من المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الدعاء منه، وهكذا استسقاء الصحابة بالعباس حين طلبوا منه الدعاء. والثالث: التوسل بأسماء الله وصفاته، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما التوسل الممنوع فهو ينقسم إلى قسمين: بدعي وشركي. أما البدعي فهو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه أو بمنزلته أو بغيره من الصالحين. فإن هذا من البدع المحدثة، فإن الصحابة رضي الله عليهم لو كان التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه جائز لما توسلوا بالعباس وقالوا قم يا عباس ادعو الله، ولا توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندهم ولا تأكله الأرض. وأما التوسل الآخر الشركي فهو دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا باب ينبغي أن يحقق. وقد ألف فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتابا في ذلك، ولشيخ الإسلام كتاب التوسل والوسيلة في ذلك. وأما الشوكاني رحمه الله فقد وقعت له زلة في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، مؤداها إلى أنه يجوز التوسل بحق الصالحين، وهذا قول مردود عليه وقد سبق إليه، إلا أن الصحيح أن هذا من البدع. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي سأله أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره، قال قم وتوضأ ثم صل ركعتين وقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله أن يرد الله علي بصري. الحديث بمعناه وله طرق، فتوجيه أهل العلم له أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يدعو الله في قبول الله لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم دعا الله، النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الصحابي. وأما لفظة وإذا حصل لك شيء فافعل كما صنعت في هذه أو نحو هذا، فهي لفظة منكرة حكم عليها أهل العلم بالرد. قال رجل منهم اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران، وفي فضيلة بر الوالدين لا سيما عند كبارهما، وقل رب رحمهما كما رباني صغيرا، وفيه أن الأب هو الذكر والأم هي الأنثى لكن على التغليب، يقال الأبوان والعمران والقمران وهكذا. وكنت لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أناول الحليب أحدا قبلهما، وذلك لبره بهما ولإحسانه إليهما والأخذ بخاطرهما. والمراد بالمال هنا العبيد، ما يقول قائل كيف يسقي غيرهما، أو ربما لا يسقي الغنم الصغار، فلا أبي طلب الشجر يوما، أي ذهب للراعي فبعد، فلم أرح عليهما حتى ناما، أي تأخر في الرجوع ووجدهما نائمين، فحلبت لهما غبوقهما كما كان يفعل في كل يوم، فوجدتهما نائمين فكرهت أن وقضهما، ولو أيقظهما لما أساء، بمعنى أنه يأثم لأنه أيقظهما لمصلحتهما، ولكن لكمال بره رأى أن إيقاظهما سيؤدي إلى قلق عليهما أو إلى قطع نومهما، وهذا من كمال البر. وأنا أقبض قبلهما أهلا أو مالا، أيضا كره أن يناول صبيانه ذلك اللبن لشربه وأبوه وأمه نائمان لم يذوق بعد، فلبت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، وهذا غاية البر. وإلا كان بإمكانه أن يضع القدح ويغطيه وينام، لكنه أراد أن يقوم ويناولهما هو بنفسه. والصبي يتضاغون عند قدمي، أي يطلبون العشاء ويطلبون الشراب، فاستيقظا فشربا غبوقهما ثم ناول صبيانه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وفيه عظيم ثمرة الإخلاص، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر اللهم إن كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. جاء في بعض الروايات أنها كانت مزوجة وأنها استأذنت زوجها لضيق حالها وغير ذلك، وأنه أعطى يعني ماذا طلبت منه شيئا من أمما ترفع به حاجتها وحاجة أبنائها فأبى. قال فأردتها على نفسها فامتنعت، أي راودها على نفسها، وقال أعطيك مقابل أن تمكنيني من نفسك. قال حتى ألمت بها سنة من السنين، أي فذهبت تبحث عن مال فما وجدت حتى ألجأت إلى هذا الأمر، فجاءتني فأعطيتها 20 أو 100 دينار، أي من الذهب، والدينار 4 جرامات، على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فيه الكنايات، فإن الألفاظ المستقبحة ينبغي أن يكنى عنها. فعلت لا فعل المحب لذلك الأمر، ولكن فعل الكاره، ولكنها حصل لها حالة اضطرار ألجأتها إلى هذا الأمر المستقبح. قال حتى إذا قدرت عليها، أي تمكنت منها بتمكينها لنفسها، فلما قعدت بين رجليها، أي كما يقعد الرجل بين رجلي زوجته، قالت اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، ذكرته بالله عز وجل، وتقوى الله هي مراقبة الله في السر والعلن، أمن يتق الله يجعل له مخرجا، ولا تفضل خاتم إلا بحقه، وانظروا إلى تقوى الله وعظم شأنها، لما اتقى الله في هذا الأمر جعل الله له مخرجا من الصخرة. قال العلماء كيف في بعض الروايات أنها كانت مزوجة، وهذه الرواية تشعر أنها كانت بكرا، قيل لا خلاف بين الروايات، فإنها كأنها تقول له لا يجوز لك أن تأتي هذا الأمر إلا أن يكون حلالا لك، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. فيه عظم مراقبة هذا الرجل لله عز وجل، فإن هذا موطن قد لا يسلم فيه إلا من سلمه الله عز وجل، فهو موطن يضعف فيه الرجل إلى أبعد الحدود، والله المستعان. وتركت الذهب الذي أعطيتها كفارة لذنبه وربطا على قلبها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث وكان مزارعا، اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، عمال، الأجراء عمال يعملون من الصباح إلى المساء أو على ما يتفقون عليه، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. ذكر في بعض الروايات أن هذا الرجل كان يعمل عملا شديدا بعمل رجلين، فلما جاء المساء ناوله كما يناول غيره، فقال له أما رأيت عملي؟ قال أعطيك ما شارطتك عليه. فترك الرجل ماله من المال حنقا وزعلا وذهب، وهذا الرجل كان لا يلزمه غير هذا المال، لكن لكمال تقواه قال فثمرت أجره، وكان عبارة عن شيء من الأرز، فرق من الأرز أو شيء من ذلك كما جاء في بعض الروايات، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، زرع وحصد ثم حافظ عليه من التلف، ثم يشتري به غنم ثم بقر ثم عبيد ثم ثم ثم، يعني حتى كثرت منه الأموال. وهذا قد لا يعمله الإنسان لنفسه، وهذا عمله لعامل من العمال، وهذا يدل على مراقبته لله. فجاءني بعد حين، أي ضاقت حاله واحتاج إلى هذا الشيء اليسير، فقال يا عبد الله، فيه أن الإنسان الذي لا تعرفه ناده يا عبد الله، لما كما يفعل بعضهم الآن في بلاد الحرمين وبلاد الخليج، أنهم يقولون يا ماذا يا محمد، لمن لا يعرفوه يقولون يا محمد، هذا ما هو صحيح. فجاءني بعد نعم يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه، فيه قبح الاستهزاء بالغير، فإن الإنسان لا يستهزئ، سواء كان جميلا فلا يستهزئ من دونه في الجمال، كان غنيا فلا يستهزئ من دونه في الغنى، فالأمر لله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون وهذا من الفرج بعد الشدة، والله المستعان. قال: باب التوبة. والتوبة فرض وواجبة من جميع الذنوب، وهي على الفور، لا ينبغي للعبد أن يسوفها، وقد أمر الله بها، فقال: توبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إلى غير ذلك مما يأتي بيانه. ولها شروط ذكر النووي رحمه الله بعضها، وقد كتبت فيها رسالة في شروطها. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية في الحال، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تصح توبته. إلا أن بعض أهل العلم يزيد ويقول شروطها خمسة: الأول الإخلاص لأنها عبادة، الثاني أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، أي قبل أن تغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، ثم يذكر هذه الشروط. هذا إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين الله، أما إذا كان الذنب فيما بين العباد أنفسهم فيزاد إليها شرط رابع. قال: وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاث: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح أنه يستغفر له إلا إذا بلغته فإنه يتحلل، وإلا لا يجمع له بين شؤم قيمته وشؤم الاستحلال منه مما يؤدي إلى قسوة قلبه. ومعنى أن يقلع عن المعصية يعني لا يستمر في معصيته ويقول أنا تائب، هذا متلاعب. ومعنى أن يندم أي لا يتبجح بها، والله أنا فعلت كذا وصلحت كذا، هذا معناه أنه راضي بالمعصية. ومعنى أن يعزم ألا يعود إليها حتى لا يكون مريدا لها متشبثا بها. لكن هل يلزم في قبول التوبة ألا يعود إليها مطلقا؟ هذا ذهب إليه بعضهم وفسر به قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قال: هي التوبة التي لا يعود إلى الذنب بعدها. والصحيح أن التوبة النصوح هي ما استوفت الشروط. وأما العودة إلى الذنب فقد يغلب الإنسان، وفي حديث أبي هريرة وسيأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، قد غفرت له. وهكذا ثلاثة، ثم يقول: قد غفرت له فليفعل ما شاء. فإذا كان الذنب بدعة يضاف إلى هذه الشروط الخمسة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الإصلاح والبيان، إصلاح ما أفسد، والبيان للناس أنه كان على خطأ وضلال حتى لا يقتروا به. وإن كان الذنب نفاقا فهذه الشروط الخمسة مع ما في قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، يعتصم بالله بدل الاعتصام بأهل الباطل، ويخلص دينه لله بدل النفاق والرياء. وإن كان الذنب كفرا فشرطه واحد، قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب سواء الصغيرة أو الكبيرة، إلا أن الذنوب الصغائر قد تكفرها ترك الكبائر وتكفرها الصلاة والصيام بخلاف الكبائر، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب ومقي عليه الباقي. لأن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن كان مثلا سارقا وزانيا ثم تاب من الزنا وبقي في السرقة، ما يقال بأن توبته من الزنا غير صحيحة، صحيحة، ويؤاخذ على ما فعل من الذنب. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، أي أن المسوف لها يأثم ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره: من سوف التوبة يجب عليه أن يتوب من التسويف. قال: وتجد كثيرا من الناس ربما يتوبون من الذنب وينسون التوبة من التسويف. ولذلك قال: مثل هذا لا يذهبه إلا توبة عامة من جميع الذنوب والمعاصي بين الحين والآخر. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والأمر يفيد الوجوب. قال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. بهذه الآية استدل بعض أهل العلم إلى أنه يشترط في التوبة التلفظ، وكذلك حديث أنس يا ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. قالوا يشترط فيها اللفظ كما بينه ابن مفلح في الآداب الشرعية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي خالصا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب بعد ذلك، وقلنا بأن هذا القول مرجوح، فإن الإنسان قد تغلبه نفسه أو شهوته ويتسلط عليه شيطانه فيرجع إلى الذنب، ومع ذلك يجب عليه أن يتوب من ذنبه إذا وقع فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري في هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه من ملازمة الاستغفار والتوبة، مع أن الله عز وجل قد بشره بذلك كما قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومع ذلك كان يلازم هذه الشعيرة تعليما لأمته وتعظيما لربه. وفي الحديث جواز الحلم بغير استحلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كثيرا لتأكيد ما يتكلم به. لا أستغفر الله، وليس المراد به الاستغفار باللسان فقط مع بعد القلب وغفلة القلب، بل إن الاستغفار الممدوح هو ما توافق فيه القلب واللسان، ودعوة الرسل قائمة على الاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى غير ذلك. وأتوبوا إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. في حديث ابن عمر عند أبي داود أنه كان يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. وبهذا يشعر أن العدد غير مراد، وإنما كان يستغفر كثيرا. قال: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. في الحديث الأول أخبر عن فعله، وفي الحديث الثاني أمر بالاستغفار وحض. والمراد بالناس هنا أهل الإيمان، فهو من العام الذي يراد به الخصوص. توبوا إلى الله أي اتركوا الذنب واقلعوا عنه واستغفروا الله بلسان الحال والمقال. ومن أحسن أوقات الاستغفار في الفجر كما قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهذه دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى متابعته والتأسي به، وفيه جواز الأخبار بالعمل الصالح إذا لم يكن على سبيل الرياء والعجب. قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين، وسيأتي بيانه، وأمه أم سليم، وهو من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. أفي رواية المسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا حديث كما ترى أصله في الصحيحين، وقد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه ابن مسعود وغيره. يقول: الله أفرح بتوبة عبده، في إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهو فرح يليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير. بتوبة عبده في فضيلة التوبة إلى الله عز وجل: من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه، فيه ضرب الأمثال لإيضاح الفهم. سقط على بعيره أي وجد بعيره وقد أضله أي أضاعه في أرض فلاه، أي في صحراء موحشة ليس فيها بيوت ولا مساكن. وفي رواية المسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده تقدم حين يتوب إليه من أحدكم في فضيلة التوبة، وأنها مطلوبة من العبد، وأنها مفرحة للرب. والله عز وجل لا يحب ولا يرضى ولا يفرح إلا بالأعمال الحسنة. إن تشكروا فإن الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. كان على راحلتي بأرض فلات فالفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. وهذا حال يعني شديد على الإنسان، يشعر أنه سينتهي ويموت، فأيس منها أي انقطع عمله في رجوعها. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته. في بعض الروايات أنه اضطجع على يمينه ينتظر الموت، يقال: أنام في هذا المكان حتى يأتي الموت مستسلما. المشي لن يجدي، والبحث عن الرزق لن ينفع، وما معه إلا أن يبقى مستسلما لأمر الله عز وجل. وفيه الرضا بالقدر، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، أرجعها الله فأخذ بخطامها أي بزمامها الذي تقاد به، ثم قال من شدة الفرح الذي أغلق على عقله وقلبه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذا القول لو قاله رجل وهو بقواه وهو بعقله كفر، أن يقول لله عز وجل: أنت عبدي وأنا ربك. ومع ذلك هذا الرجل حين أغلق على عقله وأخطأ من شدة الفرح لم يؤاخذه الله عز وجل بما قال. وفي هذا دليل على العذر بالجهل، على العذر بالجهل، لأن هذا من شدة فرحه خطي على عقله فأصبح كالمجنون والناس والجاهل، فلهذا لم يؤاخذه الله عز وجل. وفيه دليل على أن من موانع التكفير الخطأ، فإن هذا قال كلاما كفريا ومع ذلك ما كفر بهذا القول. فعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. رواه مسلم. قوله إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار في فضل التوبة، من أن الله عز وجل يستعجل المؤمن على التوبة والإنابة والرجوع، يخلص نفسه من ذنب النهار بالليل وذنب الليل بالنهار. وفي إثبات صفة اليدين لله عز وجل: يدان حقيقيتان تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. قال الله عز وجل: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم وسيأتي. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فيه دليل لما ذكرناه من اشتراط أن التوبة تكون في زمن تقبل فيه التوبة، وفيه دليل أن من إمارات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها، وسيأتي معنا حديث صفوان بن عسال، وأن قبل المشرق باب مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وهذا موافق لما تقدم من أن التوبة من شرطها أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. أما إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، لأنهم يعرفون أن القيامة قامت. واختلف أهل العلم هل لا تقبل التوبة إلا في زمن طلوع الشمس من مغربها، أم أنها إلى أن تقوم الساعة؟ لأن بعض أهل العلم ذكر أنها تبقى 20 سنة أو 40 سنة بعد هذا الحدث، والله أعلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو حديث ثابت بطرقه في سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول، وبهذا الطريق ضعف يصلح في الشواهد. وجاء عند الطبراني عن بشير بن كعب بن أيوب وهو مرسل صحيح، وجاء من حديث عبادة رواه الطبري والقضاعي في مسند الشهاب وفي سنده قتادة لم يدرك عبادة، وجاء الحسن مرسلا عند الطبراني، فالحديث بطرقه حسن أفاده المحقق. وفي هذا بيان أن من شروط التوبة أيضا قبل أن تصل الروح إلى الغرغرة. أما إذا وصلت الروح إلى الغرغرة فعند ذلك لا توبة، لأن أي إنسان يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولا يشكل على هذا حديث المسيب بن حزن في قصة ماذا في قصة أبي طالب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول له في سياقة الموت: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فإن أبا طالب في ذلك الوقت لم يكن قد بلغت روحه الغرغرة وكان العمل نافعه، ولذلك لما قال لغلام اليهودي: أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.